ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في موضوع جديد من موضوعات فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من صفات الداعية. وكما نرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، نرحب أيضا بالطلاب الكرام الحاضرين في هذه القاعة لهذا الموضوع. هذا الموضوع الهام، هذا الموضوع الذي نريده جميعا، وهو صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. فنقول أولا: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونسأله سبحانه الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نقول في مثل هذا الموضوع: لكل عمل في هذه الحياة يحتاج إلى صفات لمن يقوم بهذا العمل، يحتاج صاحبه إلى أن يتميز بصفات ويتميز بآداب تكون ملائمة للقيام بمثل هذا العمل، وتكون مهم، وتكون مساندة له ومساعدة في أداء مهمته وتحقيق هدفه. فإذا كنا اليوم نتكلم عن صفات الداعية، إذن نحن نتكلم عن إنسان، نتكلم عن بشر يقوم بمهمة محددة، مهمة عظيمة شريفة، إنها مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فترون ما هي تلك الصفات، وما تلك الآداب التي لا بد أن يتحلى بها وأن يتصف بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. هي كثيرة، قد لا نحيط بها في يعني هذا الوقت القصير، ولكننا يعني سنعرض إلى جزء منها، ولعل ذلك يكون إشارة إلى غيرها. دعونا أولا نبدأ بها بشكل إجمالي، ثم نتطرق إلى شيء من التفصيل بشأنها. عندنا أول أدب، أو أول صفة ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، إنها الإخلاص والتقوى، وإن كانت صفتين إلا أنهما بينهما شيء من التقارب، والتقوى نتيجة للإخلاص. وصفة أخرى إنها العلم والفقه. وصفة ثالثة إنها الصبر والحلم، يعني هي جملة من الصفات جمعت بعضها مع بعض لتقارب تلك الصفات فيما بينها. وأيضا عندنا العفو والصفح، وأيضا عندنا التواضع والمخالطة، وأيضا عندنا حسن التصرف وحكمة الجواب. وقل غير هذه الصفات إن شئت، لو جلسنا نعدد الصفات والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لزادت عن هذا بكثير. ولكن حسبنا أن نشير إلى هذه الصفات التي أمامنا. فلو جينا على سبيل المثال نأخذ بشيء من التفصيل عن بعض هذه الصفات، لنقف أولا عند الإخلاص والتقوى. الله أكبر، الإخلاص ركن العمل. هل يمكن أن يقبل عمل من الأعمال بدون إخلاص؟ لا يمكن، لا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال بدون إخلاص مهما بلغ ذلك العمل، ولو كان جهادا في سبيل الله، ولو عرض الإنسان نفسه للقتل وأنفق ماله و إلى آخره، ولكن من دون إخلاص لا يتقبل ذلك العمل. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادة من جملة العبادات التي يتقرب بها إليه سبحانه، فلا بد لها من الإخلاص. فعلى قدر الإخلاص والتقوى يكون التوفيق، توفيق في قبول العمل، التوفيق في الأجر المترتب على ذلك، التوفيق في هذا العمل الذي قدمه الله سبحانه وتعالى. على قدر الإخلاص يكون ذلك، يكون القبول. إضافة إلى ذلك كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله من العلم، لأنه لابد للإخلاص أو لأي عمل من شرطين: إخلاص ومتابعة. إخلاص ومتابعة، المتابعة ناتج عن العلم، يعني أن يكون العمل متابعا به لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون كما جاء عن الله أو كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعود وأقول: إذا فقد العمل الإخلاص فلا قيمة له. لعلكم تذكرون حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل قرأ القرآن، ورجل تصدق، ورجل يعني جاهد في سبيل الله. لكن اللي تصدق لإيش؟ حتى يقال فلان كريم، فلان كذا، وفلان منفق أو. والذي قرأ القرآن قرأ ليقال فلان قارئ، يعني ما كان يبتغي بذلك وجه الله. والذي جاهد يقال فلان شجاع، فقد قيل في الدنيا أنه شجاع. إذن أمثال هؤلاء قدموا أعمالا في ظاهرها أنها أعمال كبيرة وأعمال جليلة، جهاد في سبيل جهاد، ظاهرها جهاد وإنفاق وصدقة، ولكن لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين. العبادة ما أمر بها إلا لتكون لله سبحانه وتعالى، خالصة لله سبحانه وتعالى، لا من أجل الدنيا، لا من أجل السمعة، لا من أجل أن يطرى ويثنى عليه في الحياة الدنيا. فعلى قدر الإخلاص والتقوى يكون التوفيق في قبول العمل، يكون التوفيق، يكون الأجر. فرب إنسان ينفق 1000 ريال وآخر ينفق 1 ريال ويكون اللي أنفق 1 ريال أكثر أجرا أو أكثر أجرا من اللي أنفق 1000 ريال. ليش التفاوت في ماذا؟ ها؟ التفاوت في
الإخلاص.
نعم في الإخلاص، تفاوت في الإخلاص. يعني ربما اللي أنفق 1000 ريال يعني شابه شيء من الرياء، شابه شيء من السمعة، شابه شيء من طلب الذكر، ولكن ذلك الذي أنفق ريالا واحدا أنفقه في سبيل الله، أنفقه سرا لا يعلم به أحد، وبالتالي كان ذلك العمل بسبب التقوى. ربما يصلي إنسان كذا ركعة ويصلي آخر ركعتين فقط، ويكون ذلك الذي صلى ركعتين أكثر أجرا من ذلك الذي صلى كذا ركعة، لتفاوت ما بينهما من إيش؟ من الإخلاص. وكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة إلى الله يتفاوتون، وهذه هذا واقع وهذه حقيقة يجب أن نقف عندها. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يعني يجب أن تنبع دعوته من قلبه، تنبع مخلصا لله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بذلك وجه الله، طالبا أو راجيا أن ينتفع المدعوون من هذه الدعوة، أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوبوا من ذنوبهم، أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتركوا ما هم عليه من منكرات، أن يبادروا إلى الطاعات، أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه، أن يبتعدوا عن محرماته إلى آخره. وربما يأتي آخر يقوم بمهمة الدعوة إلى الله، ولكن الشيطان حريص، يزين له قوله، يزين له حديثه، من أجل يعني يشعر في نفسه أن ما شاء الله يقول الناس أنه سام متحدث، محاضر جيد، خطيب ممتاز، متحدث لبق، محاور حكيم إلى آخر ذلك. فالشيطان يأتي من هذه الناحية ويفسد عليه شيئا من يعني مما في قلبه لحظ من حظوظ الدنيا، فنسأل الله السلامة والعافية. طيب، التقوى لازمة للداعية كالماء للشجر والروح للجسد، تقوى وهي ثمرة من ثمرات الإخلاص. تقوى لابد يعني يكون الداعية يعني في شيء من التقوى والورع والخشية، ليكون أقرب إلى المدعوين، ليكون أرق قلبا يعني لهم، ليكون أكثر قبولا يعني بالنسبة لأولئك المدعوين. فالداعية التقي يكون داعية بحاله، بقسمات وجهه، بتصرفاته، بحركاته، أكثر مما يكون داعيا بكلماته وبخطبه ومواعظه. التقوى لها أثر على أحاسيس الإنسان، لها أثر على قسمات وجهه، لها أثر على نبضات صوت، على نبرات صوته، لها أثر على ما يصدر من ذلك، وهي محسوسة يحسها المدعوون من ذلك الإنسان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فهي لازمة له كالماء للشجر والروح للجسد. بالتقوى يهب الله سبحانه وتعالى الداعية ملكة التفريق بين الحق والباطل. تقوى الإنسان الداعية التقي يجعل الله سبحانه له إيش؟ فرقانا، يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان التقي، حتى لا تختلط عليه الأمور، لا تفسد عليه يعني بعض التصرفات، فعنده الهبة عنده القدرة من الله سبحانه وتعالى على التفريق يعني بين الحق والباطل. أيضا فإن الداعي فإن التقوى كلما زادت تقوى الداعي أثر في المدعوين. ربما يكون هناك اثنان من الدعاة يدعون في مجتمع واحد فيكون أحدهما أكثر أثرا من الآخر أكثر أثرا من الآخر، وهذا يعود إلى ما في قلب هذا من التقوى وما في قلب ذاك. فالأكثر تقوى أكثر قبولا عند المدعوين، والأقل يكون أقل. ولكن يجب أن نعلم أيضا أنه ليس دائما كل ما كان الداعية تقي أن على طول يعني المدعوون مستجيبون له، لا، ربما يكون السبب ليس في الداعي إلى الله، ولكن السبب في من؟ في المدعوين أنفسهم، خلاص يعني تغلفت قلوبهم وطمست وعميت أبصارهم فلا يقبلون حقا ولا ينكرون باطلا. ومثال ذلك مثل قوم نوح عليه السلام، نوح عليه السلام أول الرسل ومن أولي العزم منهم، لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إيش إلا قليل. هل ذلك هل هذا يعود إلى سبب في نوح أو يعود إلى سبب في قومه أنفسهم؟ ولذلك فالله سبحانه وتعالى أخبره في نهاية المطاف بأنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن، خلاص يعني قوم يعني طمس الله على قلوبهم وقد عميت أبصارهم وبصائرهم وبالتالي لن يؤمنوا. فإذا التقوى مطلوبة من الإنسان، من الإنسان الداعية، وأن يربي نفسه عليها ليكسب بذلك الأجر والثواب المترتب على ذلك، ويكون له أثر في دعوته على أولئك المدعوين. ولكن كما قلت ليس دليلا يعني إذا لم يستجيبوا أو لم يستجب إلا القليل، ليس ذلك دليلا على نقص فيه، لأنه أيضا ورد في حديث آخر أنه يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، يأتي النبي معه الرجلان، يأتي النبي ومعه الجمع الكثير، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني حتى من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وقد لا يكون من الأنبياء المعروفين يعني الذين اشتهرت قصتهم في القرآن، ولكن الأنبياء كثر، يأتي النبي ما مع أحد، يعني لم يستجب له أحد، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه كذا يعني على السريع هي وقفات عن يعني عن الشرط الأول للصفة الأولى اللي هي من صفات الداعي الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص والتقوى. أيضا وجوب الحذر من مخالفة أفعال الداعي لأقواله. إذا من علامات التقوى، من علامات التقوى في الداعية أن يكون قوله مطابقا لعمله، أن يكون قوله إيش مطابقا لعمله. فإذا لم يكن قوله مطابقا لعمله كان هذا خلاف التقوى، كان هذا خلاف التقوى. وقد ورد في الحديث أنه يجاء بالرجل يعني يوم القيامة يأتي أهل النار ينظرون في يعني شخص يعذب في النار، يطوفون عليه يعني ما بالك أنت كنت يعني تأمرنا وتنهانا، وين يعني كيف أنت الآن في النار وأنت كنت تأمرنا وتنهانا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وإيش وآتيه، يعني يأمر بالمعروف ولا يفعل المعروف، وينهى عن المنكر وهو يأتي المنكر والعياذ بالله. أين هذا من التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيش ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين تخالف أعمالهم أقوالهم، تخالف أعمالهم أعمالهم أقوالهم. وبالتالي فإن من مظاهر التقوى في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون قوله مطابقا لعمله وموافقا لدعوته، يأمر بالمعروف ويكون أول الفاعلين له، وينهى عن المنكر ويكون أول المنتهين عنه. عمر الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان إذا أراد أن يأمر الناس بأمر جمع أهله، وأنا يعني أمر أهله أولا وألزمهم به قبل أن يأمر الناس بذلك، وهذا من دلائل الإخلاص ودلائل التقوى لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه وقفة سريعة مع الصفة الأولى من صفات الداعية وهي الإخلاص والتقوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. طيب، ننتقل إلى صفة ثانية وصفة مهمة، العلم والفقه، العلم والفقه. طيب، إذن العلم شرط في صحة القول والعمل أكيد مع الإخلاص. خذ على سبيل المثال بالنسبة للصلاة، الصلاة لا بد لها من إخلاص، لكن هل يمكن أن يؤدي الإنسان الركن صحيحا أو أن يؤدي الصلاة بشكل صحيح إذا كان لا يعرفها، لا يعرف أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك؟ لا يمكن. إذا لابد من يعني العلم مع الإخلاص. فبالتالي العبادات وال يعني التي يقوم بها الإنسان لا بد لها من هذين الشرطين. هنا أيضا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالعلم والإخلاص طبعا نعرف أنهما شرط بصحة العمل، لكن خلينا نشوف من يعني فيما يتعلق بضروريات الدعوة، من ضروريات الدعوة العلم والفقه. إذا لابد أن دعوة الداعية بيقول للناس اعملوا كذا، هذا واجب، هذا محرم، هذا مكروه، هذا مباح، اعملوا هذه السنة، انتهوا عن هذا الأمر. هل هذه الأشياء يأتي بها من عنده، ولا لابد أن يكون على بصيرة؟ قال سبحانه وتعالى خاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن على بصيرة، على علم ويقين بما آمر به وأنهى عنه، على علم ويقين بما أدعوكم إليه. طيب، ورد عن بعض السلف أنه قال يعني لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهو عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه، بما ينهى عنه، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، أيضا العلم يسدد مسيرة الداعية والفهم يوضح الرؤية. أكيد اللي يدعو إلى الله على علم يكون طريقة صح ولا خطأ؟ يمشي بشكل صحيح. الإنسان اللي يمشي بالطريق المسدد الطريق السدد يضيع؟ ما يضيع، ما يتوه، طريق واضح وبين، الرؤية عنده واضحة وبينة. لكن الذي يتخبط ويدعو إلى شيء لا يعرفه ولا يعلم يعني تفصيل ولا يعلم يعني ما يتعلق به يضل ويتوه، وربما يدعو إلى شيء إلى ضده، ربما يدعو إلى ضده. فالجهال على سبيل المثال ربما يدعون إلى منكرات ويظنون أنها طاعات، صح ولا لا؟ كأصحاب البدع والخرافات الذين يعتقدون بتلك البدع والخرافات ويدعون إليها ويظنون أنهم على هدى وأنهم على حق، ولكنهم يجهلون ما هم عليه من الأمر. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر، فاقد العلم والفهم لا يضل نفسه فقط بل يضل المدعوين أيضا. طيب، وهذا هذه لها علاقة بالتي قبلها، يعني صاحب البدعة الذي يعتقد أنه على حق وأن عمله هذا عمل صحيح وأنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى الدعوة إليه، هو فوق أن يضل نفسه بهذه البدعة، فهو مع ذلك أضل من؟ أضل الآخرين الذين يعني دعاهم إلى مثل هذا الشأن، أضل الآخرين الذين دعاهم إلى مثل هذا الشأن. طيب، تجاوز ذلك إلى نقطة أخرى، الفرق كبير بين العلم والتعلم. العلم هو يحصل الإنسان حقيقة بطلب وجد واجتهاد وحرص من مصادره الصحيحة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذه عن أهله من أهل العلم، سواء من القدماء من كتبهم وآثارهم أو من المحدثين من مجالستهم والدروس والدرس عليهم وحضور محاضراتهم من غير ذلك. أما التعالم فهو دعوة يدعيها الرجل وهو لا يعلم، يدعي أنه عالم، يدعي أنه فاهم، يدعي أنه يعني أدرك هذا الشيء، فبالتالي يزعم أنه يعني يعرف، وبالتالي كما يعني قيل يضل بنفسه، يضل بنفسه ويضل غيره. طيب، وجوب أداء الأمانة على قدر علم، هنا مسألة باب العلم بابه واسع، مسألة الدعوة العلم بابه واسع، ولذلك الإنسان في دعوته مؤتمن على قدر علمه، فهو لا يخوض في المسائل التي لا يعرفها، إنما يجتهد ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مسائل يعرفها ومسائل يمكن أن يفيد فيها وأن يدعو الناس إليها، ولا يتجاوز حده، لأن هذه أمانة، لأنه إذا تجاوز حده ودخل في مسائل لا يعرفها فبالتالي ضر نفسه وأضر الآخرين من المدعوين معه. طيب، إذا تجاوزنا الصفة الثانية، خذنا في الأولى الإخلاص والتقوى، وخذنا في الثانية العلم والفقه. نأتي هنا إلى صفة مهمة، الصبر والحلم. الصبر والحلم، الله أكبر، هذه من الصفات الهامة في الداعية التي يجب أن يتصف بها ويحرص عليها. فقبل ما ندخل في هذه، يجب أن نعرف أن الدعوة إلى الله مسيرة حياة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق طويل، طريق شاق، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى يعني اجتهاد واهتمام في هذا الأمر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على إيش؟ في وصية لقمان لابنه، عقب لما أمره أو لما حثه على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حثه بعد ذلك على إيش؟ واصبر على ما أصابك، لأن من توابع الدعوة إلى الله، من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من لوازمه إيش؟ من لوازمه المشقة. المشقة التي تتطلب إيش؟ تتطلب صبر وتتطلب حلم. لماذا؟ لأن الداعية إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي بما يخالف هوى الناس، يأتي ينهى الناس عن شهواتهم وعن رغباتهم، يأتيهم بأحيانا بالأمر بأمور قد تشق على النفس، ولكنها في عاقبتها عاقبة حميدة، عاقبة في الدنيا وعاقبة في الآخرة. أمر بقيام ليل، أمر بصلاة، أمر بصيام، أمر بحج، كذا كذا، بجهاد، هذه أنواع من الطاعات التي يأمر بها الداعي الله سبحانه وتعالى، وهي في جملتها أمور تشق على النفس، تحتاج إلى جهد. ينهاهم عن الزنا، ينهاهم عن شرب الخمر، ينهاهم عن الربا، ينهاهم أشياء من حظوظ النفس ومتاع الدنيا. فبالتالي من يأتي ينهى الناس عن حظوظ النفس ويأمرهم بشيء من المشاق له تبعات، له مشقة. وفوق ذلك كله ينهاهم، مثلا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المشركين عن عبادة الأصنام والأوثان، تلك الأصنام التي تتعلقت بها قلوبهم، تلك العبادة التي ورثوها من أجدادهم، ورثوها من أسلافهم، فعادوه شد العداء لما أنه يعني لما أنه فاتحهم بمثل هذا الأمر وأنه نهاهم عنها. طيب، الصبر غذاء الداعية وسلاحه. نعم، اللي ما عنده صبر لا يستطيع أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء عليهم السلام كلهم قدوة في الصبر، كلهم قدوة في الصبر. الله سبحانه وتعالى جعل أولئك الأنبياء يواجهون من أقوامهم ومن أولئك المدعوين يعني صنوفا من المشاق وصنوفا من العقبات، ومع ذلك صبروا صبرا جميلا. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصبر اقتداء بمن؟ فاصبر كما صبر إيش؟ أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل منهم نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، وهذا هؤلاء أولي العزم من الرسل صبروا صبرا جميلا. نوح صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إبراهيم عليه السلام صبر على قومه، رموه في النار وحرقوه آذوه. موسى عيسى محمد عليه السلام كلهم صبروا. محمد عليه الصلاة والسلام كم أوذي من قومه حتى صبر بشأنهم. صبر غذاء الداعية وسلاحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام واجه قومه بالصبر والحلم، ولا ما كان كثير السلاح، وما كان عنده سلاح مادي يفوق سلاحهم، وما كان عنده من الجند أكثر من جنود أعدائه في ذلك الزمان، وخاصة في بداية الدعوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام عنده الصبر والحلم الذي فاق به الأمة، والذي كان سببا في استجابة قومه له، وفي بلوغهم وفي بلوغ دعوته مشارق الأرض ومغاربها. طيب، الحلم وقود الداعية وزاده. نعم، حليم الداعي يجب أن يكون حليم. ليش؟ لأنه يواجه سفهاء، يواجه ناس عتات مجرمين عصاة كفار معاندين، فكل هذه الأصناف لا يكفي مواجهتها بالسلاح، وليس السلاح هو الحل الناجع معها في مواجهتها، ولكن الحلم وقود الداعية وزاده يواجه به أمثال هؤلاء، أمثال أولئك الذين كفروا وطغوا وتجبروا وعصوا الله سبحانه وتعالى. فلا بد للداعية من الحلم في مواجهة مثل هذه الأمور. ومن قاتل بغير سلاح فشل، ومن سار بغير وقود انقطع. وهذه قاعدة معروفة، لا يمكن أن يدخل الإنسان معركة بغير سلاح مناسب، وكل معركة لها سلاحها. فإذا كان السلاح مناسبا وقويا كان سببا في الانتصار في المعركة. أما ذلك الذي يدخل المعركة بلا سلاح فهو إنسان متهور يعرض نفسه للفشل والخسارة. وكذلك الذي يسير بلا وقود، السير يحتاج إلى وقود. الإنسان إذا يعني سيره في الحياة تحتاج وقود مادي، يحتاج أكل وشرب حتى يستطيع أن يواصل مسيره، فإذا ما أكل وما شرب انقطع. هذا إذا كان السير سير عادي. السير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى وقود مثل الصبر والحلم والعلم والفهم. كل هذه الأمور تعد وقودا في سيره إلى الدعوة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يسير بلا وقود ينقطع. اللي يمشي بسيارته مسافة 400 كيلو ومعه فل من البنزين اللي ما يكفي 20-30 كيلو يستطيع أن يقطع مسافة؟ ها؟ ما يستطيع، ينتهي البنزين ثم تنقطع تطفى السيارة وينقطع به السفر. ولا بد من الوقود، وكل مسير له من الوقود ما يناسبه. طيب، إذن هذا هذه طائفة من يعني بعض النقاط المهمة في الصبر والحلم. كذلك هناك عندنا بعض القواعد في الصبر والحلم. وأقول وأؤكد هذه الصفة وهذه يعني الميزة هي من الصفات الهامة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لتكون دعوته موفقة، لتكون دعوته مقبولة، ليستطيع أن يستمر وأن يواصل في مسيره في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله أكبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والله لا المال ولا الجاه ولا المنصب ولا الوظيفة ولا الأبناء ولا الزوجات ولا ولا ولا، كل هذا لا يساوي ما يعطيه الله سبحانه وتعالى يعني أحد خيرا من الصبر. ويكفيك في الصبر قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، بغير حساب. إذا كان الذي يقول هذا القول هو من؟ هو رب العالمين، مالك الأرض والسماء، والذي خزائنه يعني سبحانه يعني لا حد لها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يدل على إيش؟ يدل على مال الصبر من مكانة وقدر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيش؟ بالصبر. الله أكبر. اللهم أعطنا صبرا جميلا، اللهم أعطنا الصبر الحميد يا رب العالمين. وأيضا الحلم شعبة، يعني شعبة أساس من الصبر. الحلم أيضا هو يعني فيه بين الحلم وبين الصبر فيه شيء من التلازم والتلاحم، فاللي ما يصبر ما يكون حليم، اللي ما يصبر ينفعل يتصرف تصرف غير لائق، اللي ما يصبر يغضب، اللي ما يصبر ليس لا يكون حكيما ولا حليما. فهذه يعني أيضا شعبة ملازمة لها، الصبر على الأذى من منهج الأنبياء. وكما قلت وأشرت يعني قبل قليل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر خلق الله صبرا وأشدهم بلاء، ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أشد بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. شد بلاء الأنبياء لمثل أبل. تعال يعني تذكر مواقف كثيرة من مواقف الأنبياء التي تدل على صبرهم وعلى حلمهم وعلى حكمتهم وعلى. ومن الطبيعي أن يكون الأنبياء أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى صابرين له لما يواجهونه من عداء قومهم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي عند الكعبة وكفار قريش يتأملونه وهم يحرصون على إيذائه بكل أنواع الأذى، وكانت جزور قد ذبحت بالأمس، تعرفون الجزور، جزور ناقة يعني ذبحت. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من يأتي بسل الجزور؟ يضعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. رسول الله أكرم الخلق عند الله عليه الصلاة والسلام ساجد لله عند الكعبة، يأتي أولئك الأقوام ويأخذون سل الجزور بقايا يعني ولادة بقايا ولادة لها وكذا، آثار كلها قدرة يضعونه على كتفي رسول بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى انطلق رجل وأخبر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. عند ذلك أتت فاطمة وهي جارية صغيرة ابنته عليه الصلاة والسلام، ورفعت سلى الجزور من على ظهره عليه الصلاة والسلام. هذا موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام بصبره مع قومه. وغير ذلك الكثير مما نال من الأذى عليه الصلاة والسلام. أيضا مكان الصبر والحلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الدعوة إلى الله أو نقول الصبر والحلم محتاج قبل الدعوة، فهو قبل الدعوة محتاج إلى علم في الدعوة، يعني في العلم والفهم وفقه في موضع الدعوة، وبعدها أو أثناءها يكون في العملية الدعوية تحتاج إلى صبر على المدعوين في الاستمرار في هذا الشأن. ثم بعد ذلك بعدها يحتاج إلى حلم، إلى حلم على المدعوين، لأنه أحيانا هناك ناس لا يستجيبون، سيظلون يستهزون ويظلون يعني ينتقدون، فهذه كلها يعني الداعية بحاجة إلى أن يعني يقف عندها ويعرفها ولا يعني ينساها. هذه يعني بعض النقاط المتعلقة بالصبر. هناك نقطة أخيرة في آثار الصبر والحلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشكل سريع دقيقة أو دقيقتين. نقول الصبر والحلم له آثار، الصبر له آثار والحلم له آثار. على سبيل المثال من آثارها التوفيق في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من ذلك محبة الله للصابرين، من ذلك أيضا ينير الطريق ويثبت الداعية، من ذلك أيضا من آثار الحلم للداعية محبة المدعوين له. الإنسان الداعي الحليم محبوب عند الناس، صح ولا لا؟ ولا غير محبوب؟ كذلك عدم ردود الأفعال التي تعرقل الدعوة، كذلك القبول. هذه آثار كلها آثار جميلة تنتج عن تلك الصفة الحميدة الصبر والحلم. وهناك صفة أخرى لعل الحديث عنها إن شاء الله يكون في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك ما